بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نأخذ أيضا اليوم درس الفقه، نكمل ما بدأنا به في الدرس السابق. بعد أن تم الحديث حول الرواية من حيث السند، وتبين أن الرواية سندا مجهولة، فهي لا تستطيع أن تقف في وجه الروايات الصحيحة المخالفة، لكن على أي حال تصلح للتأييد. سيرة علمائنا قائمة على أن الرواية حتى إن ثبت ضعفها أنها صالحة للتأييد. بعد أن تم البحث السندي، يقع الكلام في دلالة هذه الرواية. أعيد قراءة الرواية من جديد لنستلهم منها موضع الشاهد والاستدلال على أن البلوغ يحدد بسن 13. سيكون في صدى. صلى على محمد وآل محمد. الرواية هكذا: قال أبو حمزة الثمالي: قلت لأبي جعفر عليه السلام: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في 13 و14. قلت: فإنه لم يحتلم فيها. قال: وإن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه. أول ما في هذه الرواية كلمة تجري الأحكام. ما معنى الجريان؟ هنا الجريان حتما بمعنى الإلزام، لا بمعنى أن الأحكام يستطيع أن يقوم بها وإن لم تكن ملزمة. حتما لا يقصد الإمام أصل الجريان الذي يتناسب مع الوجوب أو مع الاستحباب، مع الحرمة أو الكراهة. والشاهد على ذلك: أولا كلمة على، تجري على، على في اللغة العربية للاستعلاء، ولما نقول جرى عليه هذا معناه ألزم به، أما إذا لا يلزم به لا يسمى جرى عليه، يسمى جرى منه، جرى له، أما لا يسمى جرى عليه. الاستعلاء يتناسب مع كون الأحكام مستعلية على هذا الصبي، واستعلاؤها يعني إلزامه بها. هذا الشاهد الأول. والشاهد الثاني أن علماءنا أجمعوا على استحباب تمرين الصغار، عليكم السلام، على الطاعات حتى قبل سن 13 أو 14. بل في بعض الروايات يستحب تمرينهم عليها من سن السابعة. فلو كان المقصود من الجريان الأعم من الوجوب والاستحباب لكانت هذه الرواية مناقضة لكل الروايات التي دلت على استحباب تمرينهم عليها قبل هذا السن بكثير. إذا لما يقول كم تجري الأحكام على الصبيان، مورد السؤال الجريان الإلزامي، يعني كأنه هكذا يسأل في كم يكلف الصبي، كم عمر الصبي عندما يكلف بالأحكام؟ يكلف يعني ماذا؟ يعني يثاب عليها ويعاقب على مخالفتها. المشكلة أيها الأحبة في قول الإمام قال في 13 و14 أن هذا التحديد تحديد بين سنين، بين سن 13 و14، فما المقصود؟ ماذا يقصد الإمام من الواو العطف؟ يجب أن نصل إلى معنى، وإلا نحكم على الرواية بالإجمال. هنا أيها الأحبة يوجد بدوا 3 احتمالات لعطف سن 13 على 14، يوجد 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الواو أو، وقد ذكرنا لكم سابقا أن الواو يمكن أن تستعمل في بعض الحالات بمعنى أو. فيقول الإمام الصبي تجري عليه الأحكام إما في عمر 13 أو في عمر 14، ونحمل الأو على التخيير، يعني نحن مخيرون إما أن نحملهم على الشرع المقدس في سن 13 أو في سن 14. هذا نحن نتكلم عن الاحتمالات ثبوتا بدوا، لا ننظر الآن لتثبيت أي الاحتمالات هو الصحيح، هذا معتبر. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود عندما ينتهي من عمر 13 ويدخل في اليوم الأول من 14 يكلف. فمقصود الإمام في قوله في 13 و14 يعني ينتهي من 13 ويدخل في 14، فتكون الواو هنا بمعنى المعية، يعني أن يصدق عليه العمران، العمر الأول أنه أكمل 13 والعمر الثاني أنه دخل في 14. فعلا إنسان إذا صار عمره اليوم الأول من 14 شو منقول؟ عمره 13 سنة، ويصدق أن تقول عمره 14 سنة، أن يكون هذا المقصود. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود أن الصبيان يختلف أحوالهم من حيث البلوغ، يختلف أحوالهم، فبعضهم يتحقق البلوغ في سن 13 إذا كان يتعقل التكليف، إذا كان يدرك التكليف، يعي التكليف في هذا العمر، فهذا يكلف بهذا العمر. وبعضهم الآخر لا يعي ولا يدرك التكليف إلا في سن 14. إذن التكليف ليس ملاكه السن فقط، صحيح هو مردد بين عمرين، بين سنين، بين 13 والرابعة عشر، ولكن بقيد آخر وهو ماذا؟ الإدراك والوعي والتعقل. إذا حصل له التعقل في تمام 13 فهذا ماذا؟ يكلف. إذا لم يحصل له التعقل حتى يكمل 14 ويدخل في 15 هذا يبلغ ويكلف. إذن القضية تابعة لشو؟ ليس فقط إلى العمر بل إلى التعقل والوعي. لذلك الإمام قال 13 و14. هذه الاحتمالات المتصورة. إذن الاحتمال الأول أن يكون مقصود الإمام من العطف التغيير، أو مكلف، الآباء مكلفون يتخيرون بين أن يكلفوا في سن 13 أو 14. الاحتمال الثاني أن تكون واو المعية، يعني يجب أن يكمل عمر 13 ويدخل في 14. الاحتمال الثالث أن يكون البلوغ ليس مقيد فقط في العمر والسن بل بقيد آخر وهو التعقل.
يعني الأول والثالث شيخنا واحد؟
لا، الأول والثالث حتى وإن لم يتعقل يجوز أن يكلفه في 13، أما الرابع بقيد التعقل. طيب احتياجنا ده سعر ديس احتياجنا ده لا استدام خلينا أي الاحتمالات يرقى لتفسير الرواية بحيث نستطيع أن نقول هذا الاحتمال هو الصحيح؟ أي الاحتمالات الثلاثة يصل إلى مستوى أن نفسر به الرواية إثباتا؟ أما الاحتمال الأول فيرد عليه أولا أن التخيير بالنسبة إلى التكليف غير معقول. فضل لأن آية ثلاثة تخيير في التكليف غير معقول، التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول.
نأخذ الإلزام
في الأصول بحثنا هذه القضية أنه لا يمكن التخيير بين الأقل. لماذا؟ لأن القدر المتيقن هو الأقل، فعندي يقين بالأقل وشك في الأكثر، فتجري البراءة عن الأكثر ويثبت لا معنى أتي أقول هل يجب علي في الصلاة 9 أجزاء أو 10 أجزاء؟ لا معنى، لأن القدر المتيقن أن الصلاة 9 أجزاء، والشك يكون بماذا؟ بالزائد، فماذا تجري؟ هنا أيضا كذلك. إذا قدر متيقن أنه مكلف بالأقل وهو 13، في الرابع عشر نشك هل يكلف أو لا يكلف تجريم البراءة عن التكليف؟ ها؟ كيف يعني يكون بالعكس؟ لا، هذا بالنسبة إلى القدر المتيقن، بالنسبة إلى تكليف الزائد الآن يأتي في ثانية لا بأس. إذن لا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر، هذا ثانيا. أنه لا معنى لمثل هذا التخيير، لا معنى لهذا التكليف تجاه المكلفين، لأن سيرة المكلفين قائمة على الفرار من التكليف، الهروب من التكليف. الله عز وجل لماذا يكلف الإنسان؟ لماذا لا يحبب إليه العبادة من دون أن يتوعده بالعقاب؟ لأن الإنسان بطبعه يفر من التكليف. ألا لو مثلا شارع قال أنا لا ألزمكم بالصلاة، من أحب فليصلي ومن أحب فليترك الصلاة، لكن هذه الصلاة أنا أحبها. كم من المسلمين يصلون؟ يمكن لا يبقى 10% يصلون. وحتى نحن الذين نحب الصلاة إذا عرض لنا شاغل ضايق الصلاة نقول مو واجب فنترك. فعادة الإنسان يفر من التكليف، فإذا خير بين 13 والرابعة عشر كأنه قال كلفوهم في الرابعة عشر. إذا كان هناك ملاك للتكليف في سنة 13، هذا الملاك ينتقد بالتخيير. أضف إلى ذلك، تعال الآن كلام أصولي، نحن نعرف أن المصلحة هي ملاك التكليف. الشارع لا يأمر بلا مصلحة ولا ينهى بلا مفسدة، لأن أحكامنا تابعة للمصالح والمفاسد. فنسأل، هل أن المصلحة في تكليف الصبي تثبت في سن 13؟ أو في سن 14 بداية نشوء المصلحة مثلا؟ وقطعا ليس، لا نقول جزء المصلحة في سن 13 وجزءها الآخر في سنين، لأنه إذا كان من جزئين جزء الملاك ليس ملاك فيؤجل إلى 14 حتى يتم الملاك. فإذا تم الملاك فبدل. إذن يتردد أمر المصلحة إما في 13 أو في 14. فإذا كان ثابت في 14 لا معنى للتكليف والتخيير بينه وبين 13. وإذا كان ثابت في 13 وخيرناه مع 14 واختار بعض المكلفين 14، فوضنا على المكلف مصالح سنة كاملة، والشارع لا ينقض مصلحة التكليف. عندنا قاعدة أيها الأحبة، وهذه القاعدة في علم الكلام، هذه القاعدة ثابتة ومسلمة، أن الشارع لا يكون هناك مصلحة للعباد إلا ويأمره بها، ولا يكون هناك مفسد إلا ويزجره عنها، لأنه ربه. معنى الرب شو؟ لما تقول هذا رب الأسرة، شو يعني رب الأسرة؟ يعني يجلب كل مصلحة للأسرة ويدفع كل مفسد. أما إذا لقينا رب لأسرة لا يهمه جلب مصالح الأسرة ولا دفع المفاسد عنها، ماذا نقول عنه؟ هذا ليس رب.
حرمة للأهلية. لذلك يقبح على الشارع أن تكون هناك مصلحة في شيء للمكلف ولا يدعوه إليها، ويقبح على الشارع أن يكون هناك مفسدة تأتي إلى العبد ولم يزجره عنها. وكيف يقيم؟ إذا المصلحة تتحقق في سن الرابعة عشر لا في الثالثة عشر، فلماذا يمن خيره بين الثالثة عشر والرابعة عشر؟ أما إذا المصلحة كانت في الثالثة عشر فلماذا يذكر الرابعة عشر؟ إذا اختار بعض المكلفين سن الرابعة عشر فوت على العبد مصالح سنة كاملة وأوقعه في مفازل سنة كاملة، هذا قول قبيح علينا. لذلك هذا الاحتمال غير معقول، غير معقول. منقول أنه قام الدليل على عدم، غير معقول أن يقصد الشارع من الواو هنا الترديد التخيير، هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني وهو أن يكون المقصود الدمج بين العمرين، يعني إذا أكمل الثالثة عشر ودخل في الرابعة عشر هنا تحقق البلوغ. قل هذا المعنى في نفسه محتمل مصافا قريب هذا، ولكن خلاف الظهور، إذ العبارة لا يأتي إلى الأذهان عند قراءتها هذا المعنى. أنت أول ما قرأت العبارة هل جاء إلى ذهنك أن مقصود الإمام من الواو أكمل الثالثة عشر ودخل في الرابعة عشر؟ لا يأتي. إذا كان خلاف الظهور فنحتاج إلى تعيينه في الرواية إلى قرينة، إما قرينة داخلية أو قرينة خارجية. قرينة داخلية أنا قرأت لكم الرواية إذا حتى يتعين هذا الاحتمال نحتاج إلى قرينة خارجية. ما هي القرينة الخارجية؟ سائر الروايات الأخرى التي سنذكرها، الروايات الأخرى التي تحدد سن البلوغ بإكمال الثالثة عشر يمكن أن تجعل قرينة على إرادة هذا المعنى من الرواية. إذن ننتظر حتى نكمل سائر الرواية. أما الاحتمال الثالث فهو بعيد جدا. لماذا؟ لأننا أدخلنا إلى الرواية عنصر لا يوجد عليه دليل. أنت تقول إذا عقل الأحكام في سن الثالثة عشر كلف، إذا لم يتعقل الأحكام حتى الرابعة عشر فيكلف في الرابعة عشر. خو مصطلح التعقل من وين جبته؟ هل في الرواية ما يشير إليه؟ قلت له في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال في ثلاثة عشرة أو وأربعة عشر. قلت فإنه لم يحتلم فيها. قال وإن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه. هل يوجد دال يدل على التعقل؟ وإذا لا يوجد شو نسمي حمل الرواية على هذا الاحتمال؟ نسميه تحكم، نطلق عليه التحكم. شو يعني التحكم؟ يعني أن تحمل الرواية على معنى لا يوجد في الرواية دال يشير إليه. إذا إذن الرواية تتوقف على إثبات الاحتمال الثاني. إن الروايات الأخرى التي سنستعرضها تمت دلالة وسندا على تحقق البلوغ بإكمال الثالثة عشر والدخول في الرابعة عشر، من تلك الروايات قرينة على تحديد المعنى الثاني، وإلا فتصبح الرواية مجملة. والمجمل يا أخي كما ذكرنا لكم مرات متعددة هو حجة في القدر المتيقن. والقدر المتيقن ما هو؟ أن البلوغ إلى 14 سنة قبل الدخول في 15 سنة، فتصبح هذه الرواية معارضة لمن قال بماذا؟ بأن البلوغ لا يتحقق إلا في عمر 15، لأن عمر 15 يعني ماذا؟ يعني يكمل 15 وأول يوم في 16 يبدأ البلوغ. أما هذه الرواية ماذا؟ على أبعد التقادير اللي هو القدر المتيقن أن بلوغه يتحقق بإكمال 14 سنة. إذا ننتظر الروايات الأخرى. الرواية الثانية أو الثالثة عفوا، وهي رواية مهمة جدا، ما رواه العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي، عبد الله بن سنان يقول سأله أبي يعني سنان وأنا حاضر، اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال: حين يبلغ أشده، لم يصبح عنده شدة، يبلغ أشده. إن شاء الله نستعرض هذه المصطلحات، ما معنى اليتيم، ما معنى يجوز أمره، ما معنى يبلغ أشده، وهي تسمى فقه الرواية، نستعرض ذلك في بحث الدلالة. قلت: وما أشده؟ شو يعني الأشد؟ قال: الاحترام، إذا احترم. قلت: قد يكون الغلام ابن 18 سنة ولا يحترم، أو أقل أو أكثر. تعرفون الاحتلام ليس بالضرورة أن يكون في عمر معين، يختلف هذا باختلاف البلدان حرارة وبرودة. بعض البلدان الباردة، وهذا الكلام علمي، لا يحتلم لعمر 18، لا يحتلم، باردة شديدة في البرودة. بعض البلدان الحارة لا، ابن 13 سنة يحتلم. قال: قد يكون الغلام ابن 18 سنة ولا يحتلم، أو أقل أو أكثر. هو محل الشاهد. قال: إذا بلغ 13 سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيء وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. هذه الرواية لها بحثان، بحث سندي مطول وبحث دلالتي مطول أيضا. نحن من الدرس القادم إن شاء الله سندخل عنصرا جديدا في البحث الدلالتي اسمه فقه الرواية. فقه الرواية له 3 مراحل، أي عادة لا تدرس بهذه الدقة في البحوث الخارج، نحن إن شاء الله سندخلها في بحثنا. المرحلة الأولى دراسة المفردات. عندنا كلمة اليتيم، هل كل صغير يتيم أو اليتيم من فقد أباه؟ من هو اليتيم؟ ماذا نقصد من اليتيم في هذه الرواية؟ يجب أن ننظر لغة ما معنى اليتيم، اصطلاحا على ماذا يطلق اليتيم، في مصطلح المتشرع ماذا يطلق اليتيم، حتى نفهم ماذا يقصد. هنا أيضا كلمة يجوز أمره، الجواز، الأمر ماذا يعني؟ يجوز تعرفون له معنيان، معنى يدخل في باب التكليف اللي هو ماذا؟ يباح، ومعنى يدخل في باب المعاملات ينفذ. كلمة يجوز كما تستعمل في الإباحة تستعمل في نفوذ، فماذا يقصد؟ ينفذ أمره أو يباح فعله، ده مصطلح آخر. مصطلح ثالث الأشد، يبلغ أشده. ما معنى الأشد؟ هي المرحلة الأولى دراسة المصطلحات. المرحلة الثانية تكوين المدلول الظهوري العرفي للكلام. البحث بالمرحلة الأولى يسمى الظهور الأفرادي للكلام أو الإفرادي للكلام، يعني نأخذ كل كلمة على حدة بغض النظر عن الكلمة التي قبلها وبعدها. أما المرحلة الثانية تسمى ماذا؟ الظهور المجموعي، يعني تدخل كل الرواية، كل مفردات الرواية بهذا السياق ماذا تفيد عرفا. المرحلة الثالثة في الظهور التصديقي لهذا الكلام، هل هذا المقصود العرفي مراد جدا للمولى أو غير مراد. إذن هذه الرواية فيها بحث من حيث الدلالة وأيضا من حيث السند. سنفتح الباب في بحث تفسير العياشي، من هو العياشي وما هو تفسيره، ما قيمة المؤلف والمؤلف. هذا الرجل يروي روايات تفسيره كلها مرسلة. شوفوا الآن العياشي يروي عن من؟ عن عبد الله بن سينا. العياشي في زمن مين؟ في زمن الكليني. عبد الله بن سينا في زمن الإمام الصادق، بينهما ثلاث طبقات تقريبا. كيف نقبل هذا الكتاب؟ نقبل روايات العياشي أو لا؟ وإن شاء الله تعالى في البحث القادم سنفتح الباب أمام قضية خطيرة عند علمائنا استطعنا نحن أن نذللها، واستطعنا أن نقدم نظرية لتحقيقها، وهي الروايات المرسلة. هل نستطيع أن نخرجها عن الإرسال؟ عندنا طريقة نستطيع من خلالها أن نزيل كل الروايات المرسلة ونجعلها مسندة إن شاء الله. هذا نتركه إلى الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.